إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، تقدم منتدى الكفيل. منتدى الكفيل برنامج من إعداد وتقديم زهراء حكمة، وساعد في الإعداد شعبة الدراسات والنشرات. وتخرجه على الهواء مباشرة مها الصائغ. منتدى الكفيل. منتدى الكفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الغرر الميامين. سلام من الله عليكم مستمعاتنا الفاضلات، مستمعينا الأفاضل، بأمسية جديدة متنوعة، وهذه الأمسية التي تجمعكم مع برنامجكم الأسبوعي المباشر، برنامج منتدى الكفيل. هذا البرنامج الذي يأتيكم على مدار ساعة كاملة من الرابعة إلى الخامسة مساء كل يوم سبت، والإعادة لمن تحب أو لمن يحب أن يستمع لي الإعادة يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا. كذلك حلقات هذا البرنامج تصعد كلها بروابطها بقسمنا الفرعي، قسم تسجيلات حلقات برنامج منتدى الكفيل. نسأل الله أن تكون هذه اللحظات وهذه الدقائق التي تجمعنا معكم إن شاء الله، وتطيب وتحلو أكيد بذكر آل البيت عليهم السلام، بذكر ما هو نافع وشافع إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى.
لوحة فنان، لوحة فنان، لوحة فنان. هو سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، فما أبصرت مبدعا كالحسين يخط الحياة بلا إصبعي، ولا عاشقا كأبي الفضل يجيد العناق بلا أذرعي.
نجدد الترحيب بكل أخواتنا الكريمات وأخواتنا الأكارم في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي برنامج منتدى الكفيل، وهذه اللوحة التي نخطها وإياكم بساحات وأقسام منتدى الكفيل، هذه الساحات والأقسام التي تشع نورا ووفاء وولاء لآل البيت عليهم السلام. هذه اللوحة التي نقرأ فيها طبعا من المشاركات التي ندخل فيها في هذه الحلقة، اخترت لكم موضوع بين سبات الرابعة وهدير السابعة للأخ أبو محمد الذهبي، وأيضا اخترت موضوع إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير للأخت العشق المحمدي. أيضا سأكون معكم بموضوع الكابوس المرعب، هو قصة للمشرف المفيد من قسم الأسرة. إذا دخلنا على منتدى الكفيل وفتحنا الجوجل على منتدى الكفيل وكتبنا هذا الاسم المبارك، يخرج لنا منتدى الكفيل التابع للعتبة العباسية، ما إن نفتحه حتى تشرق علينا الخطوط الخضراء لهذا المنتدى المبارك، فيه أقسام وساحات كثيرة متنوعة، كل من يحب الساحة الإسلامية هي ساحة، وكذلك ساحة أهل البيت عليهم السلام تنضوي تحتها أقسام كثيرة، كذلك ساحة العتبة العباسية المقدسة، أيضا ساحة إذاعة الكفيل، وأيضا ساحة الأسرة والمجتمع، وأقسام مهمة في هذه الساحة، الساحة الأدبية التي يدخل إليها كل من يحب الشعر والنثر بنوعيه، وكذلك ساحة الكمبيوتر والإنترنت، الساحة الفوتوغرافية والساحة الفنية والساحة العامة وساحة المقترحات والآراء. هذه هي ساحات منتدى الكفيل التي تتنوع بأقسامها ومواضيعها الطيبة. أيضا يطالعنا الشريط الجانبي على هذه الصفحة الرئيسية، هنالك موقع اسمه أقلام، تستطيعون أنه تضغطون على هذا الموقع وتدخلون إلى هذا الموقع، وأيضا تسجلون عضويات هنالك وتكتبون مقالات لكل من له قلم كاتب، وكذلك المحور لبرنامج منتدى الكفيل. وطبعا اخترنا هذا الأسبوع محورا مختلفا قليلا، الحواس التي نمتلكها اليد وحتى أعضاء أبداننا وأجسامنا، العين والأذن واليد والتي هي حاسة اللمس، وكذلك اللسان الذي هو حاسة النطق، وكل أعضاء أبداننا كيف نستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى من باب شكر المنعم أن نستعملها في من أنعم هذه النعم علينا، كذلك ندخل لكل حاسة ونتغلغل في هذه الحواس وكيف نستعملها، بالذات مثلا حاسة العين كيف نستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى بالنظر لما هو مباح من الأمور، وكذلك الأذن لسماع ما هو مباح. كل هذه الحواس التي اخترناها بهذا المحور، حواسنا منافذ لعقلنا. وأيضا إن شاء الله طبعا لدينا العضوة المتميزة، ما زالت ترانيم السماء هي العضوة الفضية في منتدى الكفيل والمتميزة، وإن شاء الله لها هدية مخصصة من إدارة إذاعة الكفيل، تستطيع أنه تستلمها من مكتب محافظة ميسان لأنه هي من ميسان. أيضا أقرأ في الصفحة الرئيسية الأخبار الصحية، متى يكون الأرق مؤشرا على الإصابة بأمراض خطيرة، هذا عنوان موضوع. أيضا زراعة الصحراء أصبحت أمرا ممكنا، وكذلك نشرة الكفيل ونشرة الخميس المتصدرات في هذا المنتدى، تستطيعون أنه تدخلون على الروابط مالتها وتفتحون هذه النشرات وتقرون تطلعون على الأقلام الكاتبة فيها. أيضا ممثل المرجعية العليا في كربلاء تريث وتأنوا قبل الندم، كذلك آخر موضوع أقرأ، صناديق الذهب تزدان بريقا وهي تزدان على شباك ضريح أبي الفضل العباس عليه السلام. إذا نسأل الله أن نكون بشفاعة محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين في الدنيا وفي الآخرة.
وما زلت تروي جموع الجهاد بكأس الإباء بكلتا اليدين، فيمناك مست مياه الفرات ففاض الفرات بجود اليمين، ويسراك هزت لواء الثبات فدكت بها زمر المعتدين، تسقي به المتقين شمالك يبطش بالمجرمين، فأنت المزمجر عند اللقاء وأنت المنايا وأنت البلاء، وقد كنت جيش الفتال الحسين وقد
فرشات الإبداع، فرشات الإبداع، فرشات الإبداع،
فرشات الإبداع، وهذه الفرشات التي هي بيد أعضاءنا وعضواتنا ما شاء الله عليهم متميزين في ساحات وأقسام منتدى الكفيل، وأقرأ فيها إحصائيات هذا المنتدى الطيب. عدد المواضيع 92561 موضوع، أما عدد المشاركات في ساحات وأقسام منتدى الكفيل 478536 مشاركة. عدد الأعضاء 22666 عضو، وكذلك عدد الأعضاء النشيطين 424 عضو نشيط. المتواجدون في اللحظة الآنية 927، الأعضاء منهم 4 والزوار 923 زائر. نسأل الله كل من يدخل إلى هذه الساحات يجد ما هو نافع وشافع في الدنيا وفي الآخرة.
دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية بحالتك أرحم، سلامت 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 قلبك من الهم. شيعتك شعبك والردت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي يساعدك ربك، يلي من قلبك تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع، تنظري بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع، تنظر بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع.
ألوان زاهية، ألوان زاهية. ألوان زاهية.
نأخذ الفرشاة إن شاء الله المتميزة والمبدعة في ساحات وأقسام منتدى الكفيل، ونلون بهذه الألوان الزاهية هذه المواضيع الطيبة في لوحة برنامج منتدى الكفيل، التي نسأل الله أن تعجبكم ألوانها وتعجبكم تفاصيلها لكي تكون نافعة إن شاء الله. أنا في القسم المنوع واخترت موضوع للأخت العشق المحمدي عضو ذهبي في منتدى الكفيل، عنوان هذا الموضوع إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير. تقول الأخت العشق المحمدي: معظم مشاكلنا مع أحبابنا تقع بسببين، مفهوم لم يقصد ومقصود لم يفهم، والحال بخطوتين: استفسر عن قصده وأحسن الظن به. وقد ذكر الله هذا الحال في سورة الحجرات إذ قال: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والخلاصة من ذلك: إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير. إذن ارتقي بتفكيرك تنعم بحياتك. كثير من الناس مرات ما يقصد، يعني يقع في موقف أو مثلا تحت ضغط أو مجدود يعني عصبيا يتفوه بكلمات هو مقاصدها، أو مرات إحنا نأول هذه الكلمات ونخليها إلى نرجعها إلى مرجع لا هو كان يقصد هاي الكلمة، لا هو ليش ما سلم علي، يمكن هو شافك لكن ما ملتفت، المشاغل بباله، فد موضوع يعني صاير بباله، وكثير من هذا الباب إذا ردنا نجره إلى حياتنا وإلى حتى باب سوء الظن، إنه يدخل سوء الظن في هذا الموضوع ويأخذ الأمر إلى مآخذ عدة. إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عن سوء الظن، وكذلك أمرنا بأن نتجنب هذه الأمور كلها لكي نكون إن شاء الله من المحسنين إلى الناس. أعود وأختار موضوع من قسم المجتمع، هذا الموضوع بين سبات الرابعة وهدير السابعة. الكاتب لهذا الموضوع هو الأخ أبو محمد الذهبي، عضو فضي في منتدى الكفيل، ويقول في هذا الموضوع: في الساعة الرابعة صباحا وهي وقت صلاة الفجر، تجد طائفة من الناس وفقها الله توضأت واستقبلت بيوت الله تتهادى بسكينة لأداء صلاة الفجر، أما تسبح وأما تستاك في طريقها، ريثما تكبر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بينما أمم من المسلمين أضعاف هؤلاء لا يزالون في فراشهم، بل وبعض البيوت تجد الأم والأب يصلون ويدعون فتيان المنزل وفتيات في سباتهم. حسنا، انتهينا الآن من مشهد الساعة الرابعة، ضعها في ذهنك ولننتقل لمشهد الساعة السابعة. ما إن تأتي الساعة السابعة والتي يكون وقت صلاة الفجر قد خرج وبدأ وقت الدراسة والدوام، إلا وتتحول عواصم البلاد وكأنما أطلقت في البيوت صفارات الإنذار، حركة موارة وطرقات تتدافع، ومتاجر يرتطم الناس فيها داخلين خارجين يستدركون حاجاتهم التي فاتتهم في النهار، وكذلك مقاهي تغص بطابور المنتظرين يريدون قهوة الصباح قبل العمل. والمقارنة بين مشهدي الساعة الرابعة والساعة السابعة هي أهم مفتاح لمن يريد أن يعرف منزلة الدنيا في قلوبنا مقارنة بحبنا لله سبحانه وتعالى. إذا أريد أخذ نظرة أخرى، أقلب الموضوع إلى جانب آخر، إنه بين سبات المساجد وبين هدير الأسواق، نيجي نروح للسناتير نلقى أمة رسول الله كلها هناك، الرجال على الشباب على النساء على كلها تتسوق، وهذا حتى اللي ما يجون يتسوقون أصلا مو إلا يجون يتفرجون ويروحون، تقول دي أشوف أنا شكو موديل جديد أو ضايجة خلا أطلعاني، وكل أسبوع وكل يوم وكل ثلاثة أيام، وهذا الدوران الذي لا معنى فيه. وإذا ذهبنا إلى المساجد مالتنا مع الأسف نجد أنه إش قد يؤمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة جماعة، إش قد يؤمرنا بأداء الفرائض بوقتها أو بالالتزام بالصلاة وبأدائها، بكل هذه الأمور والتفاصيل نجدها هي خاوية من الذين يذهبون إليها. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على ابتعاد الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هسه أنا ما أعمم هاي الفكرة، لأنه كثير من المساجد التي تغص بالمصلين، وكذلك كثير من المزارات للأئمة عليهم السلام واللي نشوفها ما شاء الله، يعني حركة الزيارة في كربلاء الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبي الفضل العباس عليه السلام ما شاء الله على أوجهه، يمكن حتى أصلا المحافظات يجون ويزورون أكثر من أهل كربلاء الساكنين بيها، هذا جميل جدا. لكن بنفس الوقت هم خلينا نلتفت إلى هذه الأمور، أن مثل ما أنا خليت ساعة للأسواق وللسناتر وللطلعة وللتسكع في هذه الأماكن مع الأسف من البعض، خلي لي فساعة لله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن، لأن هذا دليل ارتباطي بالله سبحانه وتعالى. وإذا نريد أن نعرف ما لنا عند الله فلننظر ما لله عندنا. إذن إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ومن بعد ذلك نكون معكم مع ألوانكم الزاهية، فكونوا معنا.
سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي إلهي، وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك 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 أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة.
نسأل الله أن نكون دائما وأبدا في حب الله سبحانه وتعالى، في القرب من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرب يجلب لنا سعادة الدنيا والآخرة. وكثير من الناس أو أغلبنا أو كلنا نبحث عن السعادة وعن الفرح والسرور، وأكيد أن هذا الفرح غير موجود في الدنيا، لكن لحظات القرب من الله سبحانه وتعالى ومن أهل البيت كأنما هي تختزل لحظات الفرح كليتها وتجعلها في هذا القرب، في هذا العطاء، في هذا الانشداد، في هذا الانجذاب، وكذلك في هذه الطاقة الإيجابية التي يأخذها الإنسان من تقبله للقبلة، استقبالا للقبلة، وكذلك لزيارته لآل البيت عليهم السلام. وإن شاء الله يا رب دائما وأبدا في شفاعتهم في الدنيا وفي الآخرة. بودي أن أختار لكم لون آخر وأدخل إلى ساحة الأسرة والمجتمع، قسم الأسرة، والموضوع بعنوان الكابوس المرعب. لننظر ما هذا الكابوس المرعب الذي كتبه لنا الأخ المفيد، مشرف في قسم المناسبات الإسلامية وشرح الأدعية والزيارات، في هذه القصة التي يقول فيها. هذه القصة يرويها لأحد الأصدقاء: لقد عانى أبي في طفولته شظف العيش وفي بيئة ريفية لا تعرف معنى للطفولة، فالطفل ما أن يبلغ قرابة 5 من عمره يصبح رجلا في نظر عشيرته فضلا عن عائلته، وهذا يترتب عليه أن يتحمل أعباء تنوء منها الجبال. ويزيد على ذلك فهو قد عاش في كنف زوج أمه التي اضطرت أن تتزوج لإعالة أولادها 4 الذي يبلغ أكبرهم عمر 5، وكان أبي أوسطهم. هذا الصديق ده يحكي للأخ الكاتب، يقول إنه كان هكذا حياتي، إنه أمي زوجت وأكبرنا كان 5 من عمره، وأني الوسط بين الأخوة اللي هم 4 في هذه العائلة. فكان أبي يكلمنا عن تلك الفترة في بعض الأحيان بغصة ومرارة، فقد زاد العبء بأن ازداد عدد الأخوة 3 أيضا، فكان زوج أمي يعاملنا معاملة أشبه بمعاملة العبيد أو الخدم، بينما نرى الدفء والحنان لأولاد أخوتي من أمي، فقد كان لزاما علينا جلب الطعام وما يحتاجه البيت بالرغم من صغر سننا، وهو وأولاده يتنعمون، بل يا ويل من يتسبب بأذيتهم وزعلهم. يقول صاحبي: لا أريد من قصتي أن أطرح ما طواه التاريخ من حياة أبي القاسية، ولكني سلطت الضوء لأنها صارت سببا في تعاستنا وبؤسنا، فقد كان أبي نسخة مطابقة للزوج أمه، فلا تجد الرحمة أو الحنان في تعامله أو تصرفه تجاهنا، وإذا دخل البيت كان وحشا كاسرا، قد دخل البيت لا يعرف أحدنا أين يختبئ، وأن لنا أن نختبئ، فهو يريدنا أمام عينيه حين حضوره، فيكيل علينا الكلام واللوم لأتفه الأشياء، بل يفتح بعضها، فيتحول البيت إلى جحيم، ولا ينقذنا منه إلا في حالة النوم، وأنا في بعض الأحيان أجد له العذر، لأنه قد تربى وفق تلك البيئة وفي ذلك الجو، فكيف نريد أن يخرج؟ ولكن إلا ألا لذلك الكابوس الذي يعيشنا فيه من نهاية. التفت إلي صديقي: فما الحل برأيك؟ فوقفت مذهولا متسمرا لا أنبس ببنت شفا. إذن الحل إذا أردنا أن نختصره بكلمات أنه كثير من الآباء من يكيل القسوة في بيته، مع الأسف هنالك من هو قاسي بطبعه في كل الأحوال وفي كل الأزمنة وفي كل الأماكن. هو يخرج من البيت عبوسا قمطريرا ويدخل إلى البيت يصب جام غضبه وكل انفعالاته، وشنو صارت عركة، شنو صار تشاجر خارج البيت على هذول الأطفال، مرة بالصوندة ومرة بالحزام ومرة بالكي. هذا ما نستبعد أبد، لأن حقيقة حالات أكو كثيرة في المجتمع، خاصة مثل ما ذكرنا الكاتب إنه في العوائل الريفية اللي أكثر من عائلة بالبيت، الأخ والأخت أو الأخوة أربعتهم متزوجين بنفس البيت، وهالغرفة هاي الضيقة ويردون الأطفال يقعدون ولا حركة ولا أبدا، يعني لا يقصرون بأعمالهم ولا يقصرون بواجباتهم، وبنفس الوقت هم ما يتحركون ولا يتنفسون ولا يتحدثون. هذا كيف يكون؟ يعني الطفل هو كتلة من الحركة، من التفاعل، من الانفعال. حتى إذا الطفل هو ما يتحرك معناته بيفشي بطبيعة الطفل الحركة. أيضا هناك من هو عبوسا قمطريرا فقط في البيت، خارج البيت تراه ما أجمله من شكل، ما أجمله من قيافة، ما أجمله من ريح عطر، من أخلاق طيبة، لكن عندما يدخل إلى البيت يصب جام غضبه على أطفاله، وكأنما هو اختزن كل تلك الأمور السيئة خارج الأسرة وخارج البيت وجاء بها إلى الأسرة. صحيح أنه الإنسان الأسرة أو البيت أو الزوجة أو الأولاد هم يعني فسحة للإنسان، الزوجة من الأنس جعلت لي الإنسان، لكن هذا مو معناته أنه هو إش عنده غضب، إش عنده صراخ، إش عنده أخلاق سيئة يخرجها بالبيت على مود يتنفس وينفه عن روحه. إذن هذه القسوة أكيد أنه ستولد قسوة بالمقابل، إما يكون إحنا هذا ذكرنا بالمحور السابق كان في الحياة الزوجية، إما يكون نسخة طبق الأصل من ذلك الأب مثل ما هسه هي القصة تذكرنا، أو بالعكس يكره الآباء ويكره الرجال بشكل عام ويكون لديه نفور من المجتمع. ومرات أكيد أنه يعني مو مرات، في أغلب الأحيان يكون لديها أمراض نفسية، يكون لديها حالات التوحد، يكون لديه انعزالية، يكون لديه كثير كثير من الأمراض، القلق، الاكتئاب، هذه الأمراض التي تعج في مجتمعاتنا ما أن يبتعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات بعضها فوق بعض، فلماذا الظلم؟ يعني هذا الظلم الذي في الدنيا أكيد أنه سيورث ندامة وعذاب من الله سبحانه وتعالى في القبر، في الحساب، في على الصراط، وهنالك عقبات طويلة يقف عندها الإنسان في ذلك اليوم الذي لا ينفعه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مضمون أقربكم مني مجلسا، حاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إذن جميل، وحتى أكو أحاديث كثيرة تؤكد على حسن الخلق، أنه ما يوضع في ميزان الإنسان المؤمن أفضل من حسن الخلق يعني التجمل في الأخلاق. إذن هذا الباب باب مهم جدا، هو ليس فقط لغلقة لسان. صحيح أنه إحنا نحرص على أبنائنا، نريد مصلحتهم، ومرات أبنائنا لا أباليين، لكن بنفس الوقت أنه ما نزيد هذه القسوة إلى ضرب أو إلى أمور تبقى عالقة بأذهانهم وتسبب لهم مشاكل نفسية، أو تسبب لهم نفور من الأم والأب، تسبب لهم كره للأم والأب، حتى كأنه إذا خرج هذا الأب تنفسوا. زين ليش؟ هو أجمل شيء كنت أذكر قبل مدة أقرأ قصة، إنه يقول إذا من طبيت للبيت وابنك ما ركض عليك واستقبلك واحتضنك، معناتها راجع علاقتك مع ابنك، أكو فد سوء، أكو فد نقطة هو ضايج من عدها أنت ضوجت بيها. فهذه العلاقة يجب أن تبقى مع الأبناء والآباء ليكونوا لنا إن شاء الله من الذرية الصالحة. أكيد أن هذا الحديث نتحدث به لأنفسنا أولا ولكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يكون به النفع والفائدة. نأخذ هذا الفاصل وإن شاء الله من بعد نكون مع المحور، فكونوا معنا.
خطوط الولاء. خطوط الولاء.
خطوط الولاء، وهذه الفقرة التي تجتمع بها كل الألوان وكل الأقلام الطيبة والموالية التي تخط فكرا ووعيا وإبداعا في هذا المنتدى. نتشرف في كل أسبوع بأن يكون محور برنامج منتدى الكفيل هو المتصدر في الصفحة الرئيسية في منتدى الكفيل، وهو الموضوع النقاشي في هذا المنتدى المبارك. طبعا أكيد أنه تعرفون هذا الموضوع، ننزله في مساء يوم الاثنين ويبقى في أن نقاش لمدة هذه الأيام كليتها لحين ما تحين حلقة برنامج منتدى الكفيل. هم الأخوة والأخوات ما شاء الله عليهم، حتى اللي هم يعني ما يشاركون بإذاعة الكفيل أكيد من عندهم الرجال الأعضاء يعرفون أنه الحد مساء يوم السبت هم يتناقشون بهذا المحور الطيب، ونسأل الله أن تكون فيه المنفعة والفائدة. اخترنا كما قلنا أنه محور مختلف قليلا، حواسنا منافذ العقل إلى العالم. كاتب هذا الموضوع هو علي الساري، عضو جديد في منتدى الكفيل، وهو يقول: قنوات الإدراك في هذا العالم هي الحواس، لكن قدراتها محدودة، فالعين البشرية يمكنها أن تبصر شمعة على بعد 10 أمتار، وأقصى مسافة يمكن للعين البشرية أن ترى الشمعة المضيئة في الليلة الظلماء الصافية هي 45 كيلومتر. كذلك الأذن تسمع دقات الساعة التي في يديك، وإذا كان الجو هادئا خاليا من الضوضاء فبإمكان الأذن أن تسمع دقات الساعة على بعد 7 أمتار كحد أقصى. كذلك حاسة اللمس، فيمكنك أن تحس بقطعة نقود تسقط على يديك، ولكنك لا تحس بذرة الغبار تسقط على يديك. إذن للحواس حدود ندعوها بعتبة الإحساس. ماذا لو لم يكن لحواسنا حدود؟ لما احتجنا إلى تلسكوبات ولا المجهر ولا مكبرات الصوت والتليفون والراديو والتلفزيون لمحدوديتها. حكمة من الحكيم سبحانه وتعالى، وهي بالرغم من محدودية الحواس ولما في ذلك من أثر على إدراكنا للعالم، إلا أن في ذلك نعمة لا تقدر بثمن. فماذا ستكون صورة العالم لو كنا نرى سطح القمر والكواكب الأخرى والنجوم والمجرات كما نرى البنايات المجاورة لنا، أو كنا نرى الإلكترونات تدور حول البروتونات والنيوترونات؟ وكيف تكون حياتنا لو كنا نسمع الانفجارات الداخلية للشمس؟ فإذا لم تحس بألم إطلاقا فإن حياتك في هذه الحال تكون مهددة بالخطر. إذن يمكن أن تحرق إصبعك وأنت لا تحس بالنار. إذن هذا القدر من الإحساس لكل حاسة من الحواس الخمسة هو القدر المناسب ليجعل حياتنا طبيعية مريحة، وتلك نعمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ونحمده، وهو القائل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهل علينا أن نستخدم هذه الحواس فيما يغضب الله عز وجل، أم نستخدمها في طاعته وشكره ليل نهار على هذه النعم المتعددة؟ من هذا الموضوع فتحنا أسئلة كثيرة، وقلنا لكل حاسة حق وحد وضعه الله لنا لنستخدمها بما يرضيه وينفعنا، فما هي هذه الحقوق والحدود؟ هل عرفناها وطبقنا ما فيها؟ أيضا العين بوابة القلب، والنظرة سهم من سهام إبليس لعنه الله، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، واللمس له حدود الحلال والحرام. فكل الحواس من الممكن أن تكون أدوات للشيطان أو للرحمن جل وعلا، فكيف نصونها من الرذائل؟ قربوا لنا الفكرة بقصص من الواقع. هذا هو الموضوع وهذا هو المحور، ونسأل الله أن نكون دائما وأبدا من الذين يستخدمون حواسهم فيما ينفعهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، ويجلب لهم إن شاء الله شفاعة محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين.
أني ناذر روحي مخليها باسمك مخليها.
الحواسي الخمسة عندي كلها مشغولة بوجودك، مو إليا رخيصة لعيون الما تبجي عليك ود وزع دميعها كل مسيا. عيوني لولا سامح الله باقت الدنيا دمع، شيبقى بيا شيبقى بيا. عيوني لو ما طيفك بمني واسوني، لو تعوف دموعك الله يعمي عيوني. ما بجت لمصابك المني مخلي.
الحواس الخمسة التي يتمتع بها الإنسان، وجميلة هذه هذا الموشح وهذه اللطمية التي وضعتها لنا مخرجتنا مها الصائغ، بأن هذه الحواس إن كانت لآل البيت عليهم السلام، وأيضا كثير من الأحاديث التي تؤكد على أجر البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، هذه العين التي هي نفسها نستطيع بها أن ننظر إلى الحرام، وكذلك نستطيع فيها أن نبكي على الإمام الحسين عليه السلام. أو في الحديث مضمون الحديث يقول: عينان حبهم الله سبحانه وتعالى، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت تحرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه العين هي نفسها نفس الجارحة، قد نستطيع أنه نشترح بها السيئات، وكذلك تكون مدخلية لرضا الله سبحانه وتعالى وجلب الشفاعة من الإمام الحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة. إذن أدخل إلى هذا المحور، لكن خلي أفتح أرقام هواتف إذاعة الكفيل لكي يتسنى لكل أخواتنا الكريمات أنه يشاركونا بالحديث عن حواسنا، وكيف نشكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا كيف نستعملها بما هو نافع، وكذلك ما هي حدود هذه الحواس واستخدامها لدينا. رقم الأمنية المجاني 0760210 10. الخط الثاني للأمنية 0760231212. رقم الأرضي للاتصالات 32 82 03. علما إن مفتاح مدينة كربلاء هو 032. رقمي الرسائل: رقم الأمنية 0760225800، والخط الثاني اللي هو خط الآسيا 0770978819. خطوط الآسيا والأثير: خط الآسيا 0770517755، خط الأثير 0780785008. إذا إن شاء الله أردنا أن ندخل إلى الردود على هذا المحور، يطالعنا أول رد للأخت حمامة السلام عضو فضي في منتدى الكفيل، والتي تذكر أن الحواس أمانة عندنا، فعلينا أن نصونها ونبعدها عن الحرام لكي لا تكون الشاهد علينا يوم القيامة بما لا يرضينا. دائما يقال إن الله جميل ويحب الجمال، الجمال المقصود هنا جمال الروح والنفس، الجمال الباطني أضاف إلى الجمال الخارجي. اجعل يدك معطاء للخير وليس مدعاة للشر والحرام. أقد تلوم نفسك في بعض الأحيان بحجة ما أبرئ نفسي، فإن النفس أمارة بالسوء. صحيح أن النفس أمارة، لكن تستطيع كبحها بالتقوى والعمل الصالح. أيضا من الردود على هذا المحور أخي أبو محمد الذهبي عضو فضي في منتدى الكفيل، والذي يذكر لنا آيات يذكر الله سبحانه وتعالى ويذكرنا بها بشهادة الأعضاء والجوارح على الإنسان في يوم القيامة: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أيضا هذه الشهادة التي تجر على الإنسان الويلات في يوم الحشر، أن يكون إنسان مفضوحا أمام الجميع، ومن قبل منه، مو من قبل غريب، من قبل نفس اليد اللي سرق بيها أو اللي لمس بيها لمس محرم لامرأة مثلا، نفس هاي اليد رح تشهد عليها تنطق بعد هو شي يقدر يسوي، ونفس العين اللي يعني نظر بها إلى محرم أو نظر بها إلى الصور الإباحية للأفلام الإباحية وما أكثرها في وقتنا الحاضر على مواقع الإنترنت على شاشات التلفاز لمن لا يعتني بالحرام والحلال، أو نفسها تشهد عليه بأنه هذا فعل هذا الأمر. أيضا هذا الباب وباب أيضا شهادة الأماكن، أن الأرض والجدران والفرش كلها تشهد على الإنسان. هذا مين ما أخذي، هذا حتى في أحاديث آل البيت عليهم السلام موجود، إنه من الصلي بمكان غير موقع الصلاة، كل يوم صلي بمكان على مود هاي المواقع اللي صليت بها تشهد عليك في يوم القيامة إنه أنت هنا صليت وهنا صليت وهنا صليت. هذه طبعا هي التفاتات التي ذكرها لنا الأخ أبو محمد الذهبي، ويقول أما في يوم القيامة فإن الله يأمرها بالكلام بأن ربك أوحى لها، يعني أيها الرجل أيها المرأة إن هذه الأرض التي نعود عليها بمقدورها التكلم معنا، لكن إحنا بحياتنا الآن ما نستطيع حتى أنه نسمع تسبيح الحيوانات وتسبيح الطيور، وهذا موجود ومشهود من آل البيت بروايات كثيرة، لكن عقولنا وحواسنا في هذه الدنيا محدودة كما قال الأخ في المحور أنه لا محدودية، وهالمحدودية طبعا أكيد لنفع الإنسان. كان قبل كم يوم عندنا موضوع في المحادثة باللغة العربية، فدا أتحدث للطالبات عن الجنة والنار وهاي الأمور، فدا تسألني واحدة من الطالبات تقول لي خامس ابتدائي طبعا، دا تسأل تقول أنه إيش قد هالجنة؟ ما أقدر أقول لها شقد هالجنة، قلت لها أصغر بقعة من الجنة هي ثلاث مرات يعني قدر الأرض أو بحجم الأرض، لكن أريد أبسط لها المثال، قلت لها مثل ما هذا الجنين اللي ببطن أو برحم أمه، عندما نريد نقول له أنه أنت هو في ظلمات ثلاث، نريد نقول له أنه أنت راح تخرج إلى عالم آخر في هذا المتسع، في هذه المساحة، في هذه المسافة، في هذه الأشجار، في هذا الامتداد للنظر، الامتداد لكل الأمور، ما راح يصدق ولا راح يتخيل. إحنا كذلك حواسنا في هاي الدنيا بيها محدودية، أنه عقلنا، إدراكنا، فهمنا، نظرنا، سماعنا، حتى إذا كان الإنسان يستمع إلى أصوات ضجيج الموتى وعذابهم، فهل سيتهنأ بأكل وشراب؟ هذا كل تأكيد مذكور في روايات آل البيت عليهم السلام. أيضا الأخت أم التقاء عضو ذهبي في منتدى الكفيل تقول ما أجمل أن يستغل الإنسان النعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى له بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونكحل عيوننا صباحا وليلا بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى لتهيئتها لرؤية الطلعة المباركة لولي العصر صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إذن مهم جدا أن تكون حواسنا هي بوابات للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، إدخال السرور على قلب إمامنا الإمام المهدي المنتظر. أيضا الأخت آية الشكر عضو فضي في منتدى الكفيل والتي تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما حواسه الظاهرة من الأذن والعين والأنف والفم واللمس بالإضافة إلى ما وهبه الله سبحانه وتعالى من العقل هي التي تتسبب له العلوم التي يكتسبها بها إما اكتسابا طبيعيا كما نشاهده في حال الأطفال، أو اكتسابا علميا كما نشاهده في العلماء ومن إليهم. إذن حاسة هذه الحواس التي جعلها الله سبحانه وتعالى هي أبواب للمكتشفات الشمية والذوقية واللمسية التي يدخل فيها الإنسان معلوماته ويزيد فيها الإنسان معلوماته في حياته. أيضا أخذ الرد الأخير في هذه الصفحة الأولى الأخت مديرة تحرير مجلة رياض الزهراء والتي ذكرت لنا ارتباطنا بالإمام المهدي المنتظر. أولا ذكرت لنا أنه لا تقفوا قول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أن هذه الحواس لها خاصية معينة نستطيع أن نستخدمها لما يرضي الله سبحانه وتعالى وأيضا بما يغضب الله سبحانه وتعالى. جميل أن أيضا ربطتنا بالإمام المهدي المنتظر تقول إنه في إحدى رسائل الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونسأل الله أن نكون من الذين يدخلون السرور على قلبه بنظرنا وبسمعنا وبكتابتنا بلمسنا بكل شيء حتى بمشينا بقضاء حوائج الناس بهذه القدم إلا نستطيع أن نمشي بها بقضاء حوائج الناس وأن نذهب بها إلى المسجد، وكذلك نستطيع أنه نذهب بها إلى المحرمات أو إلى أماكن اللهو أو إلى كثير من الأماكن التي تجلب لنا غضب الله سبحانه وتعالى. إذن الرسالة اللي ذكرها الإمام عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه للشيخ المفيد يقول عليه السلام: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. إذن هذا له باب، عندما ننظر وننظر ونظرة تلو الأخرى، وإحنا نعرف أنه النظرة الأولى إلك والثانية هي يعني تكون محدد بها جدا إلا في تفحص أمر، والثالثة لا ممنوعة. عندما ننظر مرة وأخرى هذه العين هي نفسها ستنظر إلى طلعة الإمام المهدي المنتظر، وإذا أردنا أن نكون يعني ممهدين لهذه الطلعة الغراء فكيف تكون هذه العين هي سبب لمرضاة الله سبحانه وتعالى؟ هاي هم أسئلة كليتها أكيد نوجهها لأنفسنا صباح مساء، أنه كيف نستعمل هذه الجوارح بما أعطانا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني هذه الآية كثير ما نرددها، وأيضا أنه يعني كيف نغض هذا البصر، لأنه النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه. فهاي البوابة التي ندخل إلى القلب ما ينفع، أو بالعكس ندخل إلى القلب ما يبعد الإنسان عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. أيضا ردت الأخت مديرة تحرير مجلة رياض الزهراء أنه دخلت إلى باب المزالق الشرعية في عبر النظر، وبالنسبة للشباب أنه كيف يدخل الإنسان إلى باب، أنه مرات نشوف الشباب يعني مع الأسف بعض الشباب هم ما ريد عمم أنه يقول: هل قد ساعة أنا قاعد أسولف وياها بالموبايل، وهل قد أحكي وياها؟ زين هذا اللسان اللي عودت دائما يتحدث بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هل تتأمل منه أن يقول لبيك يا صاحب الزمان؟ وإحنا مطلوب من عندنا أنه نلبي. إذا إحنا هذا اللسان حتى بالدنيا، إذا يعني جعلنا القلب هو كليته مسود، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هل نتوقع أن هذا اللسان ينطق في يعني ضغطة القبر وفي سؤال منكر ونكير؟ يتلجلج كثير من الألسنة التي تتلجلج، لا تتشهد بالشهادة ولا تذكر آل البيت، ويكون من الناس المغضوب عليهم. أيضا أختي خادمة الحوراء زينب أم باقر من النجف الأشرف التي ذكرتنا بكثير من الأحاديث، منها باب البصر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غضوا أبصاركم ترون العجائب. حديث مهول، إنه الإنسان إذا غض بصره هاي جارحة بس إذا استعملها بما يرضي الله سبحانه وتعالى شقد راح تجعل لي أبواب وتفتح لي أبواب من الحكمة ومن الكنوز. لأنه صحيح إحنا نقول قابليات الإنسان محدودة بالحواس، لكن هنالك من يرتقي إلى مستوى أعلى من مستوى الملائكة. الملائكة ما عندهم عقل، هم فقط طاعة لله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لديه هوى النفس إذا كبح هذا الهوى وإذا لجم هذه النفس كم يستطيع أن يرتقي بمدارج الكمال؟ عبدي أطعني تكون مثلي أو مثلي، تقل لشيء كن فيكون. إذن أيضا تضيف لنا كثير من الأحاديث في هذا الباب. أيضا أختي تراني من السماء عضو فضي في منتدى الكفيل، والتي ذكرت لنا هذه المناظرة الجميلة عن أسرار خلق الله سبحانه وتعالى، مناظرة الطبيب الهندي للإمام الصادق عليه السلام، أنه عندما كان يسأله: فلما كان الحاجبان من فوق العينين؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعلت العينان كاللوزتين؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعل الأنف فيما بينهما؟ قال: لا أعلم. قال: فلما كان ثقب الأنف في أسفله؟ قال: لا أعلم. قال: فلما جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال: لا أعلم. قال: فلما احتد السين وعرض الضرس وطال الناب؟ قال: لا أعلم. إذن كل هذه الأبواب والإجابة طبعاً موجودة بجواب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هذه المدرسة العظيمة الجعفرية التي ننتسب إليها، كل هذه موجودة الإجابة لكن بسبب من الله سبحانه وتعالى. هذه الخلقة، تناسق الأعضاء وكون الإذن والعين خلقت بهذا الشكل، والحاجب فوق العين ليمنع عنها، والرموش الموجودة، وكل هذه الحواس التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بأجمل خلقة، كل هذه ما كانت اعتباطا من الله سبحانه وتعالى لخلق الإنسان، أكيد أنه كانت بنعم قد ميز الله بها الإنسان عن خلقه الآخرين، لكن أكيد لهذه النعم شكر، أبواب للشكر. أقل شيء، أقل معروف يسوي لي أحد من الناس رأسا، يا بعشتيدك رحم الله والديك وشونر جميلك وفضلك علي ما أنساه، زين مع الله سبحانه وتعالى لما نحن جاحدين إلى هذه الدرجة. أقل ما يشكر به الإنسان أن لا يستعمل هذه الحواس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن نأخذ هذا الفاصل، ومن بعد ذلك إن شاء الله مرة أخرى نطالب باتصالات مستمعاتنا الكريمات، فكونوا معنا. نعود لكل أخوتنا وأخواتنا الكريمات في هذا المنتدى الطيب، وأكيد أنه لدينا إرسال من أختي أم محمد تقول عن سؤالكم إن شاء الله تعجبكم ألوانها. كيف لا تعجبنا ألوانها وهي العشق المحمدي، اسمها برشاقة الفكرة سر جمالها، فهذه فرشاتي تؤطر رسمها. أيضا تقول عن مصطلح التوحد الذي بدأ بالفترة الأخيرة تلقفه المجتمعات المريضة على أصحاب البصائر الذين أدركوهم بوسط مجتمع لا يعرف الإشعارات، يسقط المطر بالشتاء ويعيش الجمل بالصحراء وبالروح بالدم نفديك يا هتشان، فصداقة ملائكة الرحمة وهي تسبح بين أسطر كتب المفكرين هي الأحلى، حتى يرزق الله مجتمعنا بمربي يصنع الإنسان بداخل كل إنسان، وعن الدنيا وعالم الأرحام الأوسع، لذا يبكي الطفل عند دخوله عالم ضيق بالآلام والاحتياج، وهذه الدنيا بعالمه الأسبق روحه مطلقة أوسع أكثر. نسأل الله أن تكون الدنيا هي خير ممر لخير مقر، لأن هذه الدنيا هي دار ممر يعمل بها الإنسان ويكتسب فيها الحسنات أو السيئات معاذ الله، وتكون أنه تدخله إلى النار. أريد أن أدخل لأنه إلى باب اللمس، البحوث العلمية التي تؤكد أن هذه حاسة اللمس، مسح، المسح على رأس اليتيم، وكم لهذا المسح من تأثير على الجانبين، على الطرفين، على اليتيم بأنه تزيل هذا الألم أو الأذى النفسي في نفسه، وهذه مثل ما نقول يعني الشعر عندما يلامس راحة الكاف يأخذ هذه الطاقة التي هي في قلب اليتيم ويشبعه بطاقة إيجابية، وكذلك حتى على الماسح أنه لقسوة القلب علاج أن يمسح على رأس اليتيم، أو أنا وكافل اليتيم كهاتين، أو أحاديث آل البيت التي ضجت وحجت في هذا الجانب. إذن حاسة اللمس هذه التي نستطيع أنه نلمس بها الحرام، ونستطيع أنه نلمس بها اليتيم هذا الذي هو محتاج لهذه اللمسة الحانية. أيضا أنتقل إلى الصفحة الثانية، وكنت مع الأخت ترانيم السماء وأكملت ردها الطيب في هذا المحور، وأيضا أنتقل إلى رد أختي خادمة أم أبيها والتي ذكرت لنا كثير من الأبواب والحديث الطيب في هذا الموضوع، وذكرت لنا أحاديث كثيرة. خلي أقرأ من هذه الأحاديث التي تذكرنا بلسان الخير ولسان الشر، كيف أن الإنسان عندما يستعمل هذا اللسان فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي المحرمات، في الغيبة، في النميمة، في نشر الفساد، أيضا عندما يهول ويكبر من الأمور. يعني خلينا نعرف أنه شنو حد الحديث. الإنسان لا يتحدث أكثر من اللي يشيل عرفه، حتى في باب الأمور الشرعية. يعني هنالك من هو لا يفقه في الشرع شيئا، وعندما تسأله أو تسألها تشمل وتجيب، وسمعت فلان شيخ وسمعت زين أنت، هذا باب يعني كبير جدا، عظيم جدا، أنه تطين فتوى شرعية. هل وصلتي إلى مرحلة الاجتهاد؟ حتى بشهر رمضان خو أصلا يفطر هذا الباب. إذن فلنلتفت إلى يعني حدود هذا الحديث. أيضا ذكرت لنا شعرا في هذا الباب، خلي بس إن شاء الله ألقى أبيات الشعر للأخت خادمة أم أبيها، أم جعفر من النجف الأشرف. تقول إنه يعني طبعا الرد مالتها طويل جدا، وذكرت لنا فيه الكثير من الأمور، لكن أن هذا اللسان كيف يكون مدخلا للسوء للإنسان. أيضا أنتقل، طبعا أعتذر أنه الرد مالتها مطول جدا، ما لقيت الشعر، إن شاء الله نختم بهذا البرنامج. لكن أيضا تذكرنا الأخت شجون فاطمة بردها على هذا المحور، وتقول أن هذه هي الجوارح التي يسأل عنها الإنسان يستطيع أن يستخدمها. تقول ما أجمل أن يستغل الإنسان حواس هذه لذكر الله ولشكر النعم التي قد أغرقنا بها، وأن تأدية هذه النعم وشكرها يراد لها شكرا آخر، لقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. أيضا باب الدعاء باب جميل جدا. الإمام السجاد عليه السلام يقول: من أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وأذنك لنا لك بدعائك وتنزيهك وتسبيحك، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. إذا هذا الباب باب الذكر، أنه يكون دائما الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى، بنفس الوقت تذكرنا بحالة أنه هي مثلا تستغفر الله سبحانه وتعالى لكن هي سافرة متبرجة، إذن هذا الاستغفار ماذا ينفعها؟ أو حتى قراءتها للقرآن: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. احنا لا نريد ننهي ونقول لا تقرؤون القرآن اذا انتم متمثلين بكل اخلاق، هذا الباب هم نريده، عسى ان يكون هذه القراءة فيها نفع وفيها جذب، فيها هداية، فيها صلاح، وحتى لأعيننا اكيد انه النظر في المصحف يقوي ويحد البصر. ولا نريد نقول انه اقرأ القرآن لكن لا تتمعنون بأحاديثه وبمعانيه. إذن الجانبين يجب ان نحتويهم في هذا الباب. ايضا لي رد للاخت منية الزهراء التي ذكرت لنا قصة الامام، حوار بين هشام وعمر بن عبيد المعتزلي في وجوب تنصيب الإمام. وطبعا هشام هذا كان تلميذ من تلامذة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أنه عندما كان يسأله، أنه سأل هذا المعتزلي، قال له: ألك عين؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بها؟ أول شيء استغرب من سؤاله، قال له: ليش دا تسألني؟ مو دا تشوف عندي عين؟ فقال: جاوبني على أسئلتي، ما يخالف، جارة وياي. قال: قلت: فما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص. قلت: ألك أنف؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. قلت: ألك فم؟ قال: نعم. برى الإجابة على هذه الأسئلة. قلت: وكيف ذلك؟ أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لا. هذا هو نفس المعتزل الذي يجاوب هذا التلميذ للإمام جعفر الصادق عليه السلام. قال: لا. قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال: يا بني، إن الجوارح إذا شكت في شيء، شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، ردته إلى القلب، فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال: نعم. قلت: لا بد للقلب وإلا لم تستيقن الجوارح. ده يمشي وياه بنفس الحديث. قال: نعم. قلت له: يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصح لها الصحيح ويتيقن به ما شككت فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم ولا يقف لهم ولا يقيم لهم إمام. يعني إجاب بطريقة عقلية، استدلال عقلي، إنه أنت تقول الجوارح كليتها لازم أكو قلب على مود ترجع للجوارح. زين هذا الخلق كليته اللي خلق الله سبحانه وتعالى ما إلى إمام يرجع له على مود يتيقن اليقين ويترك الشك؟ كذلك هو الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لترابي مقدمه الفداء، ونسأل الله أن نكون من الممهدين لهذه الطلعة الغراء. هذه هي ردودنا الجميلة إن شاء الله والكريمة، لكن نأخذ هذه اللمسات الختامية فكونوا معنا.
لمسات الختام، لمسات الختام، لمسات الختام.
جميل جدا أن نكون في لمسات الختام، ونسأل الله أن تكون هذه اللوحة قد اكتملت بخطوطها. ومع الأسف أنه ماكو اتصالات، يمكن البث مو واضح عند الأخوات، لأنه كثير من الأخوات اتصلوا ويقولون البث مو واضح. إن شاء الله اكتملت هذه اللوحة بخطوطها لكل من يريد أن يستمع لهذا البرنامج بالإعادة أو حتى بتسجيلات حلقات برنامج منتدى الكفيل. جميل أن نختم برسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، تلك الرسالة التي حوت لنا كل حق وحده. قول الإمام السجاد عليه السلام: أما حق اللسان فإكرامه عن الخنا وتعويده الخير وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا. كثير من الأحاديث اللي تأكد على الصمت وفضيلة الصمت، لكن إذا الإنسان كان يريد أن يدفع بلسانه الباطل ويحيي الحق، فأكيد أنه الكلمة أفضل من الصمت. لكن بنفس الوقت الصمت هو جميل إذا كان الإنسان ما يقوم بهذه الحدود، يتكلم بأكثر من اللازم، يثرثر، يدخل نفسه في مطبات. يعني مع الأسف مرات والله أنه الإنسان مرات يدخل نفسه بمطبات هو مو قدها أصلاً، يعني هو مو قد أحاديث آل البيت، هو مو قد الاستفتاء يعني بالأمور الشرعية. ليش تدخل نفسك بهذا الباب وتخلي لك باب هو إدخال العذاب للدنيا وكذلك في الآخرة؟ أيضا حق السمع، فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا أو تكسبك خلقا كريما، فإنه باب الكلام إلى القلب. أن نسمع مرات تقول عش أسوي شون أونس روحي، زين تونسي روحك بالأغاني. كثير من الموشحات أو التي هي فيها أو اللطميات التي هي فيها ذكر الإمام الحسين عليه السلام، كأنما هي رابط رأسا تنقلك إلى الشعور بالإمام الحسين عليه السلام، بآل البيت عليهم السلام، بظلاماتهم. هذا باب مفتوح أيضا بحدوده، إنه لا تكون في الطرب. إذا لا تكون إنه أني أظل أخلق نفسي الأعذار. حق بصرك فغضه عما لا يحل له وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة، إنه كثير من المحرمات التي تنتهك بباب النظر. حق رجليك فألا تمشي بهما إلا إلى ما يحل لك. حق يدك فألا تبسطها إلا إلى ما يحل لك، فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل. أيضا حق بطنك فألا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير. حق فرجك، وكثير من الحقوق التي هي للحواس وللأعضاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لنا أن نكون متمسكين بهذه الحدود. أختم بهذا البيتين من الشعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معائبا فصنها، وقل يا نفس للناس أعين. إذن أن يكون الإنسان بس اللي ما يريد غير يعامله ويتحدث عنه وينظر له بنظرة إحسان، هو هم خلي عامل الناس بهذا المنظار. شكرا لكل من شرفنا بهذا المحور المبارك الكريم، وكذلك شكرنا لكل الأخوة والأخوات الذين ردوا على هذا المحور الطيب. أيضا شكرنا لمخرجتنا مها صائغ التي خطت بأناملها الطيبة حلقة برنامج منتدى الكفيل إلى محور آخر وإلى أسبوع آخر إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، قدمت لكم منتدى الكفيل. منتدى الكفيل برنامج من إعداد وتقديم زهراء حكمة، وساعد في الإعداد شعبة الدراسات والنشرات. وتخرجه على الهواء مباشرة مها الصائغ. منتدى الكفيل.